رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة الفضيلة بعث مقام محمود الذي وعد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله جمارك وتعالى أن يبارك لك في عمرك وفي عملك وفي علمك وفي أهلك ومالك. اللهم آمين رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم استجب من عبدك آمين.
كما أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة وأن يرضى عنا وعنك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين.
آمين.
هذا أخ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: أنا منهم. قال: لست أنت منهم. فما هو فقه الحديث خاصة أن البعض يستدلون على الإسلام بشرط أن لا يكون خيلاء؟
أولا، الإسلام هو إطالة البلطال أو السروال أو الإزار أو القميص تحت الكعبين. وثانيا، الكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بزر الرجل. وثالثا، الإسبال إن كان بخيلاء أي بكبر كبيرة من الكبائر. ودلالة ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أما المسبل فقد بينت، وأما المنان فإن الله تعالى قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب هو الذي يحلف ليروج السلع. فعلم من حديث أبي ذر في صحيح مسلم بسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسبال بالخيلاء كبيرة، وأما الإسبال بدون خيلاء أي بدون كبر فهو حرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأما صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه فمن سوء الأدب أن يتصور أحدنا أنه كان مسلم، بل كان إزاره رضي الله عنه فوق كعبيه، لكنه كان ينزل لنحافة خاصرته وسط رفيع، فكان ينزل فيتعاهده بالرفع. ومع ذلك فقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت لست ممن تفعله خيلاء. هذه واحدة. ثم إن أبا بكر قد زكاه الله فقال: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد قال الله جل وعلا عنه أيضا في كتابه: ثاني اثنين إذ هما في الغار فمن زكاني أنا ومن زكاك أنت؟ هذا زكاه الله جل وعلا وزكاه رسوله. فقال عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة، إلا أبا بكر لم يتلعثم، وليس هناك يد في الإسلام إلا وكافأناها، إلا يد أبي بكر لم يكافئها أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا أخ يقول: هناك رجل مسافر ويكلم زوجته عبر الإنترنت، ويريد منها أن يرى منها ما يراه معها وهو في بيتها، فهل يجوز؟
أنا أخشى أن يطلع أحد على زوجته، تقول لا أصل فيه مش عارف إيه وصفحة إيه وموقع إيه والحاجة الخاصة ومش عارف وواتس ومبص، كل الكلام ده. شوف، كنت أنت بتفهم قراءة في موضوع الفيسبوك والتويتر والهاشتاج والواتس والكلام ده، في غير من 24 قراءة. في ولد هندسة قسم كمبيوتر، في ولد مع حسابات ومعلومات، في ولد لا حسابات ولا معلومات، لكن غاوي الموضوع ده، يمكن بيفهم أكثر من حسابات ومعلومات لشدة هوايته. فالتكنولوجيا اليوم لا تمشي على قدميها ولا تركب سيارة، التكنولوجيا راكبة طيارة، سريعة التقدم جدا. فما تظنه أنت أنه لا يمكن، يمكن. فأنا أحذر من هذا مخافة أن يطلع أحد على زوجتك عبر صفحتك وهي قد أظهرت من جسدها شيئا لك، فيطلع غيرك على ذلك. وعندنا باب اسمه باب سد الذرائع. أين؟ تفضل.
وهذا أخ يقول: هل يجوز للرجل أن يسوي أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟
في كل سفرة عمرة. ولا يغرنك من يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة لأبيه وعمرة لعمته وخالته وجدته وجارته، فهذا لم يثبت. أي نعم. لكن في مسألة، إيه المسألة دي؟ أنت ذهبت من مصر إلى مكة، يعني نزلت في جدة ورحت مكة سويت العمرة، بعد ما قعدت في مكة 5 أيام أو أكثر أو أقل تريد أن تشد الرحلة للمسجد النبوي، فشددت الرحلة للمسجد النبوي ومكثت في المدينة 2 أو 3 أكثر أقل، وأردت أن تعود إلى ديارك إلى مصر، فهتذهب إلى جدة، وأنت راجع من المدينة لمكة أحرمت من ذي الحليفة الأولى على أبي علي، فهذا لا حرج فيه، لأنك لم تتكلف في إنشاء سفر، وإنما الأمور بطبيعتها. إن كان ذلك كذلك فلا تثريب عليك وأنت مثاب على العمرتين إن شاء الله. أما الذين يذهبون إلى التنعيم من مكة للتنعيم 10 كيلو ويسوون عمرة ثانية وثالثة فهذا لم يثبت. ومن تكلف بإنشاء عمرة من المدينة فأيضا هذا لم يثبت. وإنما إذا مشت الأمور على طبيعتها كالمثال الذي ضربته فهذا لا حرج عليه. هل فهمتم شيئا؟
وهذا أخ يقول: هل كتابة الدعاء لشخص في رسالة عبر الإنترنت أو في رسالة هاتفية تجد نشر الدعاء بالفم وتقبله الله عز وجل؟
الجواب نعم، الجواب نعم، ونسأل الله القبول. بل حينما تدعو لأخيك الملك يقول: ولك مثل ما قلت، ولك مثل ما قلت، إذا دعوت لأخيك المسلم على ظهر الغيب. نعم.
وهذا رجل أبوه قد أخذ قرضا ربويا ومعه مال.
نعوذ بالله من ذلك.
وهو
اللهم طهرني وإياكم.
وهو يريد أن يقترض من أبيه قرضا حسنا، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال الذي سيعطيه أباه له؟
أولا، أنتم تعلمون جميعا أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكلكم يعلم قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكلكم يعلم كالذي يتخطفه الشيطان من المس. وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا من الكبائر. فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويقلع عن هذه المعصية وغيرها ويعزم على عدم العودة إليها البتة. ده أولا. وثانيا إن اقترض منه ولدا فهذا حلال للولد حرام على الأب. أي نعم، أي على الأب غنما غرما وللولد غنما. ثم إنني مع هذا أنصحه أن لا يفعل ما لم يكن مضطرا، أي الولد، لأن هذا مال نجس. نعم. الله.
وهذا أخ يقول: ما هو عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماؤهن، وهل طلق منهن أحد؟
والله أنا هجاوبك بس خلي بالك، نظام الفوازير والمسابقات مش عندي هنا، هنا عندي نظام تعليم وتعلم. أي نعم. ما يصح به عقيدتك، عبادتك، معاملاتك، تسمو بأخلاقياتك، كيف تعامل زوجتك، كيف تربي أولادك، كيف تحسن إلى جيرانك، كيف تتعلم تلاوة كتاب ربك الكريم، إلى غير ذلك، كيف تربي، كيف تدعو. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة، دي رقم واحد. رقم اثنين بنى بإحدى عشر. رقم ثلاثة مات عنه ثنتان. رقم أربعة مات هو عن تسع. رقم خمسة طلق حفصة. رقم ستة وأمره الله أن يردها فردها. سبعة لأن الله تعالى بيّن له أنهن زوجاته في الجنة كما أنهن جميعا زوجاته في الدنيا. رقم ثمانية كأن النبي صلى الله عليه وسلم مال أن يفارق سودة بنت زمعة، فأدركت سودة نفسها فقالت: يا رسول الله لقد تنازلت عن ليلتي لعائشة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح، والصلح خير. بإيه؟ بتنازلها عن ليلتها لعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثمانية فوائد حول الإجابة على هذا السؤال الذي طرح، والله أعلم.
وهذا الأخ يقول: نفع الله بكم وزادكم الله علما وأحسن الله إليكم.
وبكم آمين آمين، وجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، ونسأل الله أن يطهرنا من النفاق والرياء ورب السمعة والشهرة، ويجعل قولنا وعملنا وإياكم في رضاه.
يقول: وأنا ذاهب إلى درس العلم، زوجتي تطلب مني أن أظل معها في البيت وتغضب إن ذهبت وتركتها وحدها هي والأولاد وهم صغار، فهل أستجيب لطلبها أم ماذا أصنع؟
قل لها: أنا رايح أجيب لك حاجة، رايح أجيب لك حاجة، وأنت راجع حتى بكيت لي باب ونص جنيه، هتنسى إن أنت كنت في الدرس. أيوه، ده رقم واحد. رقم اثنين، أما ترجع من الدرس احكي لها أنت اتعلمت إيه في الدرس، هذا مهم جدا. أيوه،
اتفضل. وهذا أخ يقول: يوجد في علمان عالمان يقولان أن الطلاق لا يقع إلا بالمأذون، أما الطلاق اللفظي لا يقع.
سيبك منه، هذا رجل يخرف، وهذا رجل فتنة بقوله هذا. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، هذا اسمه في الشريعة طلاق صريح منجس. أي نعم، إن كان صاحبه يعي ما يقول وزوجته ليست في حيض ولا نفاس وهي في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق صريح منجس. أما من قال أنه لا يقع إلا إذا دون عند المأذون، هو أيام النبي كان فيه مأذون وعنده دفتر وكان فيه محكمة وزارة عدل، حتى ما أنت إزاي؟ هذا كلام يا أخي، سبحان الله الكريم، الرجل هذا اللهم توب عليه وعليه. والمصيبة الثانية اللي يتصل به في الهاتف ويعضد كلامه، ثم الناس يقولون رئيس قسم الفقه المقارن، يا عم إن شاء الله يكون إيه؟ نحن لا نلتفت إلى بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه أو أستاذ دكتور بروفيسور أو عميد كلية، نحن نلتفت إلى دليلك من القرآن الكريم أو دليلك من صحيح السنة النبوية المطهرة شريطة أن يكون فهمك للوحيين بفهم الصحابة الكرام، وغير ذلك يضرب بكلامك وكلام غيره عرض الحائط، وبكلامنا نحن يضرب بغيره عرض الحائط إذا عرى خلا من الدليل. فنحن ندور مع الدليل من القرآن الكريم وصحيح السنة شريطة أن يكون بفهم سلف الأمة. ها؟ لأن في ناس كثير يأتون بالنص القرآني وبالنص النبوي ويفهمون بهواه وبهواهم وبمزاجهم، أو فهما على فهم المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية أو القدرية أو الجبرية أو الإسماعيلية أو النصيرية أو ما شاكل ذلك كالصوفية، القديانية والبهائية والأحمدية والشاذلية والرفاعية والخليلية ونظام المهلبية، خدت بالك كيف؟ فهذا كلام مردود، نسأل الله النجاة ونسأل الله أن يفهمنا ويعلمنا. ولذلك ختاما لهذا المجلس أذكر نفسي وحضراتكم بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن، وبدأ الحديث بحرف من حروف التوكيد والنصب، وكلامه بتوكيد وبغير توكيد أكيد، لأن الله تعالى قال في شأنه وما ينطق إيش عن الهوى إن هو إلا وحي إيه يوحي. إيش اسمع ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا جماعة، قد يكون الرجل خطيبا مصقعا إذا خطب يكاد أن يحرك سكران المسجد وأعمدته من قوة فصاحته ومن شدة بلاغته ومن قوة إلقائه ووحدة موضوعه وحسن طرحه وجهورية صوته، ولكن لا يصلح للفتية. الفتية لها أربابها وأهلها ممن شرفوا بالجلوس تحت أقدام العلماء لسنين طويلة، وكان عندهم صبر ومصابرة ونفس طويل ومذاكرة ومدارسة وسؤال، يعني مستخطف كلمتين في السكشن، كلمتين في المحاضرة، كلمتين في الكتاب. وإذا نظرنا إلى تضاريسك الخارجية لا نجد عليها آثارا لفقه درسته ولا لعقيدة تعلمتها ولا لتفسير عكفت عليه ولا لسيرة تذاكرتها ولا لنحو ولا لبلاغة تعلمته ولا لتجويد سمعت عنه في يوم فضل على نطق حرف في العربية من مخرجه الذي تعطيه حقه ومستحقه. كل ده يقولك باي 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 اوفار الى اللقاء، سلام عليكم، ولم طلعت من الكلية خليك في القرش دلوقتي. قلت إلا من رحم ربي وعصمي، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رحم ربي وعصمي ويشغلني وإياكم لما خلقنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك البشير نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم